تستمعون لإذاعة سبوتنيك.
ونعود إياكم مستمعينا الكرام إلى هذه الفترة الصباحية التي نناقش فيها عدة ملفات، ومنها ملف العملية الإرهابية التي حصلت في موسكو أول من أمس، بحيث عاشت موسكو وروسيا يوما أسود عاشته ولن تنساه أبدا، واليوم هو يوم حداد وطني على أرواح الضحايا الذين سقطوا في العملية الإرهابية أول من أمس. طبعا هذا الحداد على أرواح الضحايا 133 حتى هذه اللحظة. طبعا معي أيضا العميد أكرم سيريوي، الباحث العسكري وخبير في أسلحة الدمار الشامل من بيروت، لنتحدث معه أكثر. صباح الخير عميد وأهلا بك.
صباح النور لك ولجميع المستمعين.
نعم، اسمح لي عميد أسألك، هل كان هنالك أي ثغرة أمنية استطاعت من خلالها هذه المجموعات أو هؤلاء الأفراد يعني التسلل من خلالها لتنفيذ هذه العملية الإجرامية، رغم أن أجهزة الأمن الروسية لطالما أحبطت هكذا مخططات؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت في بيان أنها أرسلت تحذيرا إلى روسيا تحذر من عمل ما قد تقوم به، يعني قد يقوم به إرهابيون. هل كان هنالك أي ثغرة برأيك؟
يعني دائما عندما تنجح أي عملية إرهابية هذا يعني أنهم استفادوا من ثغرة أمنية ما. نعم صحيح، هذا الكلام واقعي وهذا هو واقع الحال. لو لم يكن هناك ثغرة أمنية لما تمكنوا من تنفيذ هذا العمل الإرهابي بهذا الشكل. هذه هي الواقع.
نعم، برأيك يعني عملية، يعني بحسب الروايات حتى هذه اللحظة، بحسب اعترافات أحد المجرمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة، تم تجنيده معظمهم الذين شاركوا في هذا الهجوم عبر تطبيقات إلكترونية. كيف يعني يمكن تجنيدهم عبر هذه التطبيقات الإلكترونية وتواصلوا مع بعضهم البعض؟ يعني برأيك هل هذه العملية بهذه البساطة، أم هناك من هم أكبر يعني يقفون وراء هذه الأمور؟
يعني أنا عملت سابقا كمحقق عسكري وكقاضي عسكري، وأيضا شاركت في أكثر من مؤتمر لمكافحة الإرهاب، منها مؤتمر موسكو الدولي لمكافحة الإرهاب. ومن خبرتي كمحقق عسكري لاحظت طبعا، يمكن أن أدون عدة ملاحظات على هذه العملية.
ألا وهي؟
أولا طبعا الملاحظة الأولى أنها ليست عمل فردي، ليست عمل ذئاب منفردة، بل هو عمل جماعي، وهذا كان واضح منذ اللحظة الأولى. إذن هناك من خطط، هناك من مول، هناك من أصدر الأوامر بتنفيذ، وهناك من نفذ. الحلقة الأخيرة هي المنفذين، لكن الحلقة الأهم في هذا العمل هي من يخطط ومن يمول لهذا العمل الإرهابي. هذه هي النقطة الأساسية. النقطة الثانية التي يمكن أن أيضا أسجلها هي عندما كنت أشاهد فيديوهات الهجوم، لا شك أن المهاجمين هم تلقوا تدريبا عسكريا، هم ليسوا أشخاص عاديين، تلقوا تدريبا جيدا، لكنهم أيضا لا يمكن أن أقول أنهم من المحترفين العسكريين، لأنه عندما دخلوا وبدأوا بالهجوم هم بدأوا بإطلاق النار على جهة اليسار، كان الأربعة منهم ينظرون إلى نفس الجهة، كان هناك شخص خلف العمود على الجهة اليمين. إذن هم لو كان لديه سلاح لتمكن من قتلهم جميعا. إذن هم ليسوا على درجة عالية من الاحتراف، هم لم يؤمنوا جميع الجهات، ولم يؤمنوا الحماية لبعضهم البعض. يعني النقطة الثالثة هي أنهم دخلوا إلى المكان، يعني هذا مجمع كبير جدا وضخم جدا، ودخلوا وتوجهوا فورا إلى قاعة الموسيقى. إذن هم يعرفون المكان وهم قاموا باستطلاع المكان، وأعتقد أن الشخص الثالث الذي كان يسير بينهم وهو لا يحمل سلاح، هذا هو كان قد أجرى استطلاع قبل بوقت قصير للمكان، وهم يعرفون جيدا المكان، وكان أيضا هناك أشخاص ربما يساعدونهم داخل المجمع. النقطة الثالثة أنهم قاموا بإشعال النيران طبعا لإلهاء، أولا لإلحاق خسائر كبيرة جدا بالمجمع وبالأشخاص، وقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وثانيا هذا الحريق يعني يهدف طبعا إلى إلهاء القوات الروسية وخلق مزيد من الفوضى ليسمح لهم بالهرب، وهذا ما فعلوه فعلا، تمكنوا ونجحوا بأن يخرجوا من المجمع. النقطة الرابعة والأهم أيضا هي أنهم دخلوا وبدأوا بإطلاق نار بشكل عشوائي على الناس بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، يعني هم لم يدخلوا يأخذوا رهائن، لم يحاولوا التفاوض، لم يعلنوا صحيح. عن أهداف لهم، لم يقولوا نحن نريد كذا كذا كذا، إذن كان واضح أنهم مجرد مرتزقة تم يعني تجنيدهم لتنفيذ هذا العمل الإرهابي. هذه هي الملاحظات الأساسية. البعض طبعا سمعنا نحن عن تبني داعش لهذا
صحيح. أنا هنا أريد أن أسألك أيضا عميد، هنالك معطيات يمكن، هل هنالك أي معطيات يمكن من خلالها استبعاد مسؤولية داعش عن التفجيرات في موسكو ووضع هذه المسؤولية على عاتق أطراف أخرى برأيك؟
يعني سأنطلق أيضا من موضوع الحرفية في التحقيق العسكري. كمحقق عسكري لا يمكن لأي محقق عسكري أن يستبعد أي احتمال منذ البداية، ولا يمكن أن يسبق التحقيقات. كل الاحتمالات تبقى على الطاولة، لكن هناك إشارات يمكن أن يبدأ بها المحقق العسكري باستبعاد هذه الاحتمالات واحدا تلو الآخر. لذلك أنا يعني أقول أن هذا الأمر يستبعد أن يكون من تنظيم داعش أو غير داعش كتنظيم أصولي. لماذا؟ أولا نحن نعرف الأسلوب الذي تمارسه هذه المنظمات الأصولية عندما تقوم بأي عمل إرهابي. أولا دخول أولا عناصرها محترفون بدرجة أكثر من العناصر التي قاموا بهذا العمل. ثانيا عادة يرتدون أحزام ناسفة ويقومون بتفجير أنفسهم داخل المجمع أو يخوضون معركة حتى النهاية. ثالثا عادة نسمع يعني واعتدنا على ذلك أصوات التكبير الله أكبر وما إلى هنالك من مظاهر تقوم بها هذه المنظمات الأصولية. النقطة الرابعة أنه عادة عندما تجند هذه المنظمات الأصولية أي شخص، هي تجنده يعني ليس فقط من أجل المال، هي تجنده بطريقة دينية بطريقة أصولية، يتم إخضاعه إلى دورات وإشباعه بالفكر الديني الأصولي قبل تنفيذ العملية.
صحيح.
وهذا لم يظهر على هؤلاء، يعني هؤلاء تبين أنهم مجرد أشخاص حتى لم يعرفوا لصالح من يعملون. دائما عناصر المنظمات الأصولية هم يعرفون لمصلحة من يعملون وما هي الأهداف التي يريدونها ويعلنون عن ذلك. إذن أنا أستبعد خيار أن يكونوا هؤلاء من منظمة أصولية دينية لا داعش ولا حتى غير داعش. صحيح قد يكون لديهم
بحسب ما ذكرت يعني الديني. هل عملية يعني معرفة من يقف وراء الهجوم تصبح بذلك أصعب بحسب ما حضرتك عم تروي؟
نعم صحيح، تصبح أصعب، لأن دائما هذا الأسلوب يتبعه أجهزة مخابرات. أجهزة المخابرات يعني، ونحن نعرف ذلك عن أجهزة المخابرات الإسرائيلية وغيرها من تجنيد العملاء والمرتزقة، هم يتصلون بالعميل عبر شخص وسيط حتى ليس بشكل مباشر، وعبر أرقام وهمية أو عبر يعني الإنترنت أو عبر يعني بطريقة ما تكون دائما هذه المواقع غير معروفة ويتم إغلاقها بعد فترة قصيرة من تنفيذ العمل، كي ولا يكون هناك صلة مباشرة إطلاقا بين المنفذ وبين المخطط والممول لذلك العمل. وهذا أسلوب طبعا أجهزة مخابرات هي التي أنا أعتقد جازما أن من دفع هؤلاء، يعني هذا يشبه إلى حد بعيد أسلوب الأجهزة المخابرات وليس أسلوب أجهزة يعني المنظمات الأصولية.
برأيك يعني مجموعات خاصة كانت، لأنه البعض التكفيري المتشدد والمدفوع يعني بالغريزة الإرهابية المتشددة التي تطبع هكذا أعمال يعني لم يكن موجودا برأيك؟
نعم، هذا لم يكن موجودا رغم أنه من خطط لهذا العمل حاول أن لديه هدفين أساسيين وهذا واضح. الهدف الأساسي الأول طبعا هو زعزعة الأمن الروسي، ويعني من خلال هذه العملية، ويعني الأمن هو حاجة أساسية لدى الإنسان، توازي حاجة الإنسان للطعام للشراب، هذه حاجة أساسية ومهمة جدا. وعندما تتمكن المنظمات الإرهابية من ضرب هذه الحالة الاستقرار والأمن لدى أي شعب وخلق الفوضى داخل أي مجتمع، يقوض الثقة بين الشعب والقيادة، وهذا ما أرادوه من هذه العملية طبعا. الهدف الثاني الذي لعبت عليه هذه من خطط لهذا العمل الإجرامي الإرهابي هو أيضا الموضوع الديني. يعني إذا لاحظنا نحن نجد أن معظم هؤلاء كانوا من جنسيات أجنبية صحيح، لكن هم من المسلمين، وهذا نحن نعلم أن هناك عمل دؤوب منذ زمن طويل يعني على العامل الديني داخل روسيا، ومحاولة دفع الجمهوريات ذات الأغلبية المسلمة إلى الانفصال، ونعلم ما حدث في داغستان وفي شيشان وفي غيرها، وهذا العمل ما زال مستمرا، وهم أيضا يريدون على إثارة الكراهية من خلال يعني إظهار هوية هؤلاء كمسلمين من خلال يعني هذا العمل الإرهابي. هم يريدون إثارة الكراهية لدى الشعب الروسي ضد المسلمين، هذا هدف أساسي ومهم جدا. النقطة الأكثر يعني الأبعد من ذلك هي أن هؤلاء تبين أن بعضهم من حقق معهم يعني ظهر أن هويته هو من هوية أحد الإرهابيين هو من داغستان،
نعم.
عفوا من طاجيكستان، ونحن نعلم أن في طاجيكستان يعني السفارة الأوكرانية كانت منذ فترة تدأب على تجنيد أشخاص من طاجيكستان للقتال في أوكرانيا ضد روسيا، وكان هناك صفحة باسم السفارة الأوكرانية وباسم السفير تدعو علنا إلى تجنيد الأشخاص في طاجيكستان للقتال ضد روسيا. أعتقد أنه منذ أيام تم حذف هذه الصفحة، يعني توقفت هذه الصفحة، لكن هناك عمل دؤوب كان للقوات الأوكرانية والسفارة الأوكرانية لتجنيد أشخاص من طاجيكستان ومن أذربيجان وغيرها للقتال ضد روسيا، وحتى ربما لتنفيذ عمليات داخل روسيا، يعني كون هؤلاء الأشخاص يمكن لهم أن يدخلوا إلى روسيا بشكل أسهل من الأوكرانيين.
نعم، سؤالي الأخير لك عميد، يعني طبعا برأيك هو يعني سؤال سياسي أكثر من أمني، برأيك هل يمكن فصل هذا الهجوم عن مرحلة ما بعد تجديد الولاية الرئاسية للرئيس فلاديمير بوتين؟ هل كانت هذه رسائل أمنية سياسية؟
يعني بالطبع هذا لا يمكن فصله إطلاقا. أنا ذكرت أن الهدف الأساسي هو بعد هذه الموجة، بعد هذا الاستفتاء الناجح على خيارات الرئيس بوتين. يعني أنا أعتقد أن ما حصل في الانتخابات الأخيرة هو لم يكن فقط مجرد انتخابات، هو استفتاء شعبي على خيارات أساسية للرئيس بوتين. الرئيس بوتين قاد روسيا نحو استعادة دورها، نحو مجد بإعادة بناء مجد روسيا، الحفاظ على أمن روسيا، هذا كل هذه الشعارات وهذه الروح الوطنية تجسدت في الاستفتاء الشعبي وهذا الالتفاف الشعبي الكبير حول خيارات الرئيس بوتين. لذلك هم أرادوا، نعم، يريدون توجيه رسالة والعمل على زعزعة هذه الثقة الشعبية بالقيادة الروسية، وهم حاولوا أيضا قبل ذلك حاولوا تنظيم عدة عمليات إرهابية داخل روسيا، من جسر القرم إلى اغتيال ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوغين إلى الهجمات على بيلغوراد، هناك أكثر من 24 مدني قتلوا في منطقة بيلغوراد بواسطة طبعا نيران ما يسمى بالفيلق الروسي الذي يعمل من داخل أوكرانيا. إذن لا شك هناك رسائل سياسية وهناك أهداف سياسية لتقويض الأمن داخل روسيا، لإحداث الفوضى داخل روسيا، ولزعزعة ثقة الشعب الروسي بقيادته.
نعم، شكرا لك عميد أكرم سريوي الباحث العسكري وخبير في أسلحة الدمار الشامل، حدثتنا مباشرة من بيروت.